بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال درسنا مستمرا بتوفيق الله عز وجل في كتاب الزاد فيما يتعلق بالقرض من البيوع، ونستمع إلى ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتواصل بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه البيوع عند قول المؤلف رحمه الله: باب القرض، وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
القرض هو من عقود الإرفاق والإحسان إلى الناس، والقرض معناه في اللغة القطع، أقرضه إقراضا وقرض قرضا. أصلا القرض هو اسم مصدر، هذا هو الأصل فيه. وأما تعريفه فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. تدفع مال لشخص تقرضه ويسمى القرض، ويسمى السلف. صورته معروفة: أن يأتيك شخصا يريد مبلغا، يريد مالا، فتعطيه، يريد ألف، هذا الألف هذا يعتبر قرضا، وإن كان يعني الفقهاء لهم تفاصيل تأتي معنا هنا، لكن الأصل فيه هو القرض أو السلف، أن يطلب شخص. ولهذا قال: دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله. أعطيته ألف ريال يرده ألف ريال، وهو لا يرد عين المال الألف الذي أعطيته، وإلا لم يكن هناك فائدة للقرض إذا رد عين المال، إلا في حالات سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فهو دفع مال لمن يرد بدله. نعم. قال: وهو مندوب إليه. هذا بالنسبة للمقرض، هو مندوب إليه لأنه إحسان إلى الناس، فالذي يعطي الناس قرضا فهو يعينهم على قضاء حوائجهم، فهو مندوب إليه. ولذا ورد أن من أقرض مسلما قرضا سنتين فهو كصدقته سنة، أقرضه قرضا وأمهله فيه وأنظره فيه فهو كصدقته سنة، كأنه تصدق بهذا المال. فالقرض مندوب إليه بالنسبة للمقرض، هذا بالنسبة للمقرض. أما بالنسبة للمقترض الذي يأخذ المال فهو مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد خيرا منه صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي اقترض منه، فالقرض مباح للحاجة، وهو من عقود الإرفاق التي فيها رفق وفيها إحسان للآخرين. قال: وهو مندوب إليه. إذن عرفنا وهو مندوب إليه في حق المقرض، ينبغي أن يحسن إلى إخوانه، ومن قضى حاجة أخيه المسلم قضى الله حاجته، قضى الله حاجته. فإذا من الله عز وجل عليك بالمال فينبغي أن تحسن للآخرين، إذا كان هذا من باب الهبة، من باب الإعطاء، أو كان من باب الإقراض، أو غير ذلك من العقود التي فيها إرفاق وإحسان للآخرين. ثم بعد هذا ذكر ضابطا هنا، هذا ضابط يعتبر، والضوابط هي مثل القواعد إلا أنها تختص بباب من الأبواب، وقاعدة في ذلك الباب، لكن العلماء اصطلحوا على أن ما يعم أبوابا كثيرة يسمى قاعدة، وما يخص بابا بعينه يسمى ضابطا. ولهذا الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، هذه من القواعد الكبرى، لأنها تدخل في جميع الأبواب أو في أكثرها. وأما الذي يختص بباب معين فهذا يسمى ضابطا. إذن قال وما صح بيعه صح قرضه، وأنت تعلم أن الذي يصح بيعه هو كل عين مباحة النفع، كل عين مباحة النفع يصح بيعها، إذن يصح قرضها، هذا الأصل، فأعطاك هذه القاعدة. وما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. فلو إنسان أقرض شخصا شيئا محرما، خنزيرا أو غيره، لا يصح هذا القرض. ما صح بيعه صح قرضه، وما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. قال إلا بني آدم، يعني يقصد العبيد، هؤلاء يصح بيعهم لكن لا يصح قرضهم. لماذا؟ لأن الشخص أولا لم يرد هذا، أن إنسان أقرض إنسان جارية مثلا، لم يصح. الأمر الثاني أنه ربما اقترضها وزنى بها أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يردها، وهذا لا يجوز، وهو تعريض لها للفتنة. ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، هذا حكم، هذا ضابط في جميع القرض. ثم قال ويملك بقبضه، إذا قبضت القرض أصبح ملكا لك، دخل في ملكك. نعم.
قال ويملك بقبضه، فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله.
فلا يلزم رد عينه، لأنه الآن اقترضه، الأصل أنه في ذمته، اقترضت 1000 ريال، إذا كنت رد 1000 نفسه بعينه فهذا لا يسمى قرضا، أنت لم يحصل لك المنفعة من هذا الذي رددته. يملك إذا قبضه الإنسان، ولا يلزم رد عينه، لكن العين هذه إذا ردها الإنسان، ويأتي في المذهب أنه إذا ردها يجب على المقرض أن يقبلها، والصحيح أنه ينظر إلى هل تغيرت هذه العين أو لم تتغير، وقد تنقص قيمتها، فيلاحظ هذا. يقول فيلزم رد عينه، فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته، بدل هذا يلزم في ذمته. لماذا؟ لأنه اقترض اقترض بكرا حتى ينتفع به، اقترض ألفا حتى ينتفع به، فكيف يرد العين؟ هو يلزم في ذمته تلف أو لم يتلف، وهذا دائما أوثق، حينما يلزم الشيء في الذمة أوثق مما لو لزم بعينه، لأنه إذا لزم في الذمة فلا يهمنا تلف أو لم يتلف. ولهذا كان ابن الزبير لما يضعون عنده ودائع كان يقول أقرضوني، لماذا؟ حتى أولا يتمكن من التصرف، يتصرف فيها، والأمر الثاني أنها أفضل لهم فهي مضمونة لهم، بحيث الوديعة لو فرط، لو لم يفرط لا يضمن، لو تركت عند شخص وديعة قلت هذه وديعة عندك وضعها مع ماله ثم احترق البيت واحترقت مع ماله لا يضمن، لأنه لم يتعدى ولم يفرط، يعني لم يترك ما يجب ولم يفعل ما لا يجوز، فهو لا يضمنها. لكن إذا كان قرضا هو ضمنه على أي حال لأنه في الذمة. واضح الفرق بين وجوب الشيء في الذمة وبين وجوب عينه؟ فهنا قال فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. وهذه من الغرائب، يعني شخص اتفقت أنت وهو على أن يعطيك 100,000 ريال لتشتري بها سيارة، على أن توفيه مثلا هذه 100 بعد سنة، فلما اشتريت السيارة وأنت فرح بها مغتبط بها قال لك أعطني 100,000، قال هنا يلزم. طيب هذه السيارة اشتريتها أمس أو اليوم، اشتريتها 100,000، قال لا أنا أريد 100,000، يضطر هذا المسكين يذهب يبيع سيارته ويسدد 100,000. هذا في المذهب، ومنقول على الإمام أحمد قال فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. نعم يلزم في ذمته، هذا ما قلنا فيه إشكال، ولكن يحل الآن ولو أجله، هذا فيه إضرار، والشريعة لا ضرر فيها ولا ضرار. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إلى أجل مسمى، إذن له حد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا كله يقتضي إذا أجله أنه لا يحل، وهذا هو الصحيح حتى يأتي الأجل، حتى يأتي الأجل. اتفقنا على أنها بعد سنة، هي بعد سنة، ليس له أن يطالبه بها بهذا القرض قبل السنة. إذن قول المؤلف فيلزم رد عينه، قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. قلنا إن الصواب إذا أجله تأجل، وإذا اتفق على وقت فإنه لا يحل قبل وقته. نعم.
قال فإن رده المقترض لزم قبوله.
نعم، فإن رده المقترض، إذا رده بعينه لزمه أن يقبله. قال هذه السيارة اشتريتها واقترضتها منك، وهذه السيارة، قال يلزمه أن يقبل ذلك، وبعض العلماء قال لا يلزم إذا كانت هذه السلع على غير الصفة التي اشتراها عليه، يعني تغيرت. افترض أن شخصا اشترى سيارة أو اقترض سيارة، نقول اقترض هنا، اقترض سيارة وأخذت معه شهرين أو ثلاثة ثم رد عينه، رد السيارة، هل يلزمه؟ لا يلزمه إذا تغيرت، إلا إذا كان هناك يعني وضع قسطا من الثمن. نعم.
قال: وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض.
أيوة، إن كانت مكسرة، بعض العلماء قال هذه المكسرة هي المجزأة، يعني مثل الريال ونصف الريال وربع الريال، هذه مجزأة. أو فلوسا وهي النقود من غير الذهب والفضة، هذه كانت رائجة. مثلا اقترضت من شخص 1000 سواء كان من المكسرة أو من الفلوس، فاستمرت ثم بعد سنتين، على أن يكون الأجل مثلا بعد سنتين أو بعد 3، فجاء السلطان أو الحاكم ومنع المعاملة بهذه الفلوس أو بتلك المكسرة، منعها، قالوا ليس له أن يمنع ذلك إلا لمصلحة، كأن يدخلها مثلا، كأن يدخلها الغش، فيمنع التعامل بهذه الفلوس، هذه المعدنية أو غيرها، لوجود الغش فيها. لكن لم يتطرق هنا إلى الذهب والفضة، لأن ليس له أن يمنع ذلك الذهب والفضة إلا إذا ظهر غش أو نحو ذلك. فله القيمة وقت القرض، إذا منعها. بعضهم قال: هل هذه القيمة هل هي وقت القرض أو وقت المنع أو وقت الأجل؟ أنت اقترضت 1000، نفترض هذه الألف قيمته 10,000 في وقت القرض، ثم بعد لما منعها أصبحت أقل لأنها كسدت، فأصبحت 2000، ثم بعد لما جاء الأجل كانت القيمة أقل بكثير أو لا ينظر إليها أصلا. يعني هذا القول وسط، أنها في وقت القرض، بعضهم قال في وقت المنع، فله القيمة وقت القرض. هذه النقود كانت تساوي وقت القرض مثلا 10,000، إذن يدفع 10,000 هذا القرض. نعم. وإذا كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. نعم.
قال: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.
نعم. قال: ويرد المثل في المثليات، أو يرد المثل في المثليات والقيمة في غيره، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. هذه قاعدة عامة، أن الأصل في الضمان أن يضمن المثل بمثلي مثله، يعني ما كان له مثل فيضمن بمثله. النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ورد خيرا منه، رد بكرا، فإذا استلف شيء، الأصل في الضمان، هذه قاعدة عامة، الأصل في المثليات المثل، وما له مثل الأصل فيه القيمة. حتى في لو أتلف شخص مالا لغيره، هذا أتلف سيارة، هذه السيارة لها مثل، الأصل أن يضمنها بمثلها، هذه ليس لها مثل أو المثل غير منضبط، فينظر في قيمتها وقت الإتلاف كم فتضمن بالقيمة. كذلك يقول الأصل ويرد أو يرد المثل في المثليات، إذا استلف بكرا رد بكرا، والقيمة في غيرها، وما ليس له مثل يرد قيمته، كم هذا قيمته حين استلف ويرد مثله. فالقيمة إذن نعم، وإن أعوز يعني فقد، فالقيمة إذن نعم.
قال ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودا أو هدية بعد الوفاء جاز.
نعم، هذه الأصل أن كل شرط جر نفعا أنه ربا، ورد حديث في هذا لكنه ليس صحيحا، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. يحرم كل شرط جر نفعا. كيف؟ يعني أنت الآن أسلفت شخص 1000 ريال، نحن في 1000 يعني، أسلفت شخص 1000 ريال وشرطت عليه أن تسكن داره شهرا، يعني كأنه أسلفك 1000 بألف وزيادة، الزيادة هي المنفعة هذه، نفترض أن هذا الشهر 200 ريال، كأنك أعطيته 1000 وطلبت منه وشرطت عليه زيادة 200، وهذا ربا بلا إشكال، هذا ربا بلا إشكال. إذن هذه القاعدة صحيحة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهنا يقول ويحرم كل شرط جر نفعا، لأنه بسبب القرض، فالقرض الأصل فيها الإرفاق في حاجة المسكين، فلما تقول أنت أعطيك 1000 على أن تعطيني سيارتك لمدة شهر وترد 1000، كأنه رد لك 1000 ورد لك أجرة السيارة التي هي شهر، نفترض أنها 300 أو أنها 200 أو ما أشبه ذلك، المهم أنه 1000 بألف وزيادة، وهذا هو الربا. لو قال 1000 أعطيك 1000 على أن ترده 1000 وريال كان هذا ربا، على أن ترده 1000 وريالا واحدا هذا ربا، فكيف إذا كان أكثر من هذا؟ ويحرم كل شرط، هذا أيضا ضابط آخر. إذن عندنا اليوم مر معنا ضابطان وقاعدة في هذه في هذا الباب. ويحرم كل شرط جر نفعا، لأن حتى لو قلنا أن بعضهم يقول هذا ما صح الحديث، وإذا ما صح الحديث فلا يبنى عليه حكم، نعم لا يبنى عليه حكم، لكن القاعدة الأساسية في الربا تدل على هذا، تدل على هذا. قال وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. إذن هذه الزيادة التي يعطيها الإنسان إذا اشترطت فهي محرمة. شخص قال والله شخص أقرضني واشترط علي شرط أن أعطيه كذا، نقول لا هذا ربا لا يجوز لا تدخل فيه. لكن شخص بعد الوفاء أعطاه 1000 من غير شرط، من غير شرط أعطاه 1000 وأعطاه هدية عليه، لأن حتى الهدية إذا اشترطت كان وقبل السداد، قبل السداد فيها شبهة فلا تصح. إذن يختلف الأمر قبل الوفاء وبعد الوفاء. بعد الوفاء يقول وإن بدأ به ابتداء يعني بلا شرط أعطاه كذا لا شيء، أو أعطاه أجود منه مثل ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، استلف بكرا ورد خيرا منه صلى الله عليه وسلم، أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء مكافأة له، مكافأة له، لكن لم يشترطها الآخر. حتى إن العلماء يذكرون في المكافأة شيء آخر نذكره حين يذكره المؤلف. إذن الإعطاء إن كان قبل الوفاء فلا يجوز، بعد الوفاء لا مانع أن يعطي أحسن منه وأن يعطيه هدية من غير أن تكون مشترطة. نعم.
قال: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه.
نعم. وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم يجز لم تجري عادته به، يعني أنت شخص أقرضك مبلغا من المال أو أقرضك سيارة أو أقرضك أي شيء، فجئت له بهدية بطيب بكتب هدية، قال إن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجوز، لكن هذا كان صديقا لك وكان بينك وبينه يعني مهاداه ويهدي إليك وتهدي إليه لا مانع، لأنك ما أعطيته من أجل القرض، إنما أعطيته من أجل ما بينك وبينه، يعني حتى لو لم يقرضك فأنت ستعطيه هذه الهدية، هذا الضابط. وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. شخص أعطيته مبلغا من المال قرضا، وإذا به يأتيك بطيب بمئة ريال أو بمئتي ريال، يقول المؤلف هنا لا يجوز لأنه من القرض الذي جر نفعا، إلا إذا قصدت مكافأته، يعني مثلا بعد أن أعطاك هذا الطيب رحت أعطيته كتب أو أعطيته أي شيء آخر بهذا المبلغ وزيادة، نويت أن تكافئه على هذه الهدية حتى تكون هدية في مقابل هدية ولا يكون يعني جر لك نفعا لم تقصده، فهذا صحيح. بعض العلماء قال: طيب لماذا لا يقول له ابتداء هذه هدية وأنا لي عندك قرض فلا تصح ولا أقبلها؟ قال هذا قد يمنعه الحياء يعني مثلا، ولا يستطيع الإنسان يقول لبعض الناس هذه لا أقبل هذه الهدية واذهب، فيقول يقبل هذه الهدية لكن ينوي أن يكافئه عليها مثلها أو خيرا منها. شخص يعني هو كثير هذا يقع في المجتمع والإنسان قد لا يتخلص منه، له عند ناس ديون وللناس عنده ديون، قد يعطي هذا ويزيد هذا، فمن باب الإحسان ومن باب الرفق أن لا تكسر بخاطره، إذا أتاك بمثل هذا أتاك بمئة رد له بمئتين، كافئه خيرا مما أعطاك أو على الأقل مثله، هذا أمر. إذن لا يجوز أن تقبل هذا الذي أهداك أو تبرع به لك إلا إذا نويت مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه، لك ألف عنده وأتاك بهدية قومتها بمئة أو بمئتين تحسبها من الدين، يبقى لك عنده ثمانمائة، إذا جاء وأراد أن يسدد قلت لا
أنا ليس لي عندك إلا 800، فهذا مخرج ذكره العلماء. إذن لا يجوز للمقرض أن يقبل الهدية وأن يقبل التبرع من المقترض إلا إذا كافأه، نوى أن يكافئه أو أن يحتسبها من دينه. نعم.
قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته.
نعم أقرأ.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
نعم. هنا إن أقرضه أثمانا، يقول هذا المبلغ، نفترض أنه 1,000 أو 10,000، لكن أريد أن ترد لي هذا المبلغ مثلا في الرياض أو في أوروبا، لماذا ذكر هذه المسألة؟ ذكر هذه المسألة لأنه أقرضك 1,000 ريال نفترض أو 10,000، وقال ترد هناك، أليس هذا فيه قرض وشرط؟ ها؟ ويحرم كل شرط جر نفعا، وهذا الشرط يجر نفعا، فمن هنا ذكر هذه المسألة، كل شرط جر نفعا فيحرم، وهذا القرض فيه نفع للمقرض، قال تردها لي في بلد آخر، يقول لزمه، وهذا في الغالب مما يتساهل فيه، أن يقول الإنسان ردها في المكان كذا، ولا مؤونة في ذلك ولا تعب في ذلك، وهذا الآن الأمر أصبح من أسهل ما يكون، الإنسان يحول حوالة وإلا وتكون عنده في أي مكان، الآن هذا المسألة قد لا تكون مثل ما كانت سابقا. ويقول وفيما لحمله مؤونة قيمته، إذا افترضنا أن هذا القرض يحتاج إلى مؤونة، هذا الشخص اقترض جملا أو سيارة وأراد أن يرد مثلها مثلا حتى ينقلها إلى هذا البلد، تحتاج إلى قيمة، إلى مؤونة، ففي هذه الأجرة القيمة التي يعني يحصل بها ذلك. نعم. إن لم يكن ببلد القرض أنقص، بعض العلماء قال ليس أنقص، إن لم يكن ببلد القرض أكثر، إن لم يكن ببلد القرض أنقص، قالوا إن لم يكن ببلد القرض أكثر، وهو في الحقيقة هذا في مراعاة لجانب المقترض، إذا كان أنقص فهو ضرر على المقرض، وإذا كان أكثر فهو ضرر على المقترض، ولعل هذا مراد وهذا مراد. فإذن هذا هو باب القرض الذي يذكره العلماء، ويذكرون جملة من هذه المسائل. نعم. اقرأ شيخ هنا ما دام كلام الشيخ بن سعدي، اقرأ في 4.
قال العلامة السعدي رحمه الله: الصحيح الذي لا ريب فيه أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة.
في الأول شو هو الرهن؟
أن المقترض يرد مثل ما.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله:
متعلق بالقرض ما هو متعلق بالرهن، الرهن الذي بعده.
نعم. قال: الصحيح أن المقترض يرد مثل ما اقترضه سواء كان مكيلا أو موزونا أو غيرهما مما له شيء يماثله أو يقاربه، لأن هذا هو مقتضى عقد القرض، ولأن مثله يحصل فيه المقصودان، مقصود القيمة ومقصود حصول ذلك الشيء المقرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن إحدى أمهات المؤمنين لما كسرت صحفة الأخرى بصحفة مثلها.
نعم.
وقال إناء بإناء.
نعم.
ولأنه أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يستسلف على إبل الصدقة، وجميع المتلفات حكمها كالقرض، ولأنه لو وجبت القيمة لكان العقد من أصله عقد معاوضة أو عقد معاوضة بيع بقيمته، وهو مخالف لموضوعه، فإن القرض عقد إرفاق.
عقد إرفاق يعني يقصد أنه لا تجب القيمة في كل حال إذا رد مثله، ويقول النصوص تدل على هذا، لما كسرت عائشة الصحفة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد مثلها. ويعني باب الضمان وباب المعاوضات هو عام في هذا الباب وفي غيره، فيجب أن يجرى مجرا واحدا. ولهذا قلنا الأصل في المثليات المثل، وفي ما ليس له مثل القيمة. نعم نعم.
اقرأ.
نكمل. ايش
نكمل الباب الذي يليه؟
لا خلاص اكفي هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. المؤلف عنون هنا بالقرض، أليس من باب الدين؟ لماذا لم يسميه دينا؟
لا، الدين أعم من هذا، لكنه هذا هو يعني الباب يسمى بالقرض أو السلف. قلنا سابقا في السلم أنه يسمى سلما ويسمى سلفا، وقلنا إن السلف من أسماء من معانيه القرض، فيدخل في هذا. نعم.
وهل يدخل في الأعيان؟
نعم.
في الأثمان؟
يدخل في الأثمان. أثمان ماذا؟
في الأعيان. في الأعيان هل يدخل؟ نقول أقرضه في الأعيان أم أنه في الأثمان؟
القرض قد يكون في الأثمان وقد يكون في الأعيان، ولهذا لما استلف بكرا هذا ما هو عين، هي. وقد يستلف مبلغا نقدا. نعم، يرد في هذا وفي هذا. نعم. أيوة، الرهن صحيح، يعني أعطاك 20,000 على أن ترهن عنده هذه المزرعة حتى السداد. أي نعم، هذا صحيح. ويقولون الرهن هو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، هذه من يعني عقود الاستيثاق أصلا. فأنت حتى يوثق هذا الدين يأخذ فيه رهن مقابل، ترهن سيارتك، ترهن بيتك، ترهن هذا الاستعمال المصلحة، هذا شيء آخر إذا أذن له المالك، إذا لم يأذن له الأصل أنها عنده. لماذا؟ لأنه إذا انقضى الأجل، مثل بينك 20,000 هذه لمدة سنة، بعد السنة ترد إليه 20,000، فجاءت السنة وأنت لم ترد 20، هنا يقول لك هل ستوفيني ديني، تعطيني ديني أو لا؟ تقول أنا ما عندي شيء. هنا الأصل أنه ليس الإنسان يتصرف من تلقاء نفسه. الآن الناس الذي عنده هذا المال يذهب ويتصرف من نفسه ويبيع هذا الرهن، والأصل في مثل هذا أنه يذهب إلى القاضي، والقاضي يبيعه بالنظر الشرعي. نفترض هذه الأرض بيعت 100,000، يأخذ هو 20 ويرد لك الباقي، هذا الأصل بعد نظر القاضي، وبعد أن يبين لك أنك إما أن تدفع وإما أن يذهب هذا الرهن. فإذا أنت قلت ما عندي شيء، تبيع هذه الأرض بعها. الناس الآن ماذا يفعلون؟ أن هذا يأخذ الأرض ويمتلكها،
وقد يبيعها بأكثر ويأخذ الزائد، وكل هذه أخطاء. يعني الإنسان لا أقل حتى ولو كتب وثيقة ينبغي أن يقيدها بهذا إلى أمد، إلى فترة محددة، ثم بعد هذا بعد عرضها مثلا على القاضي أو تباع يأخذ ماله ويرد الباقي، هذا هو الواجب. نعم. نعم. والرهن عموما سنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. كيف
انتفع بها؟
أيوة. طبعا هذا يعني ليس في كل شيء، بعض الأشياء يجوز مثل حلب الناقة أو الركوب أو ما أشبه ذلك، وبعض الأشياء تحتاج إلى إذن المالك. نعم. الأصل لا يفعل شيئا إلا بإذن المالك. نعم.
ربما الآن في هذه الأيام في المعاملات المعاصرة أكثر القروض هي قروض البنوك، ما يسمى التمويل، تمويل البنوك، سواء تمويل السكن أو تمويل العقار أو غير ذلك، ما صحة مثل هذه القروض؟
هذا الأصل أنه التمويل هو قرض.
أيوة.
هو قرض. يعني الآن تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق شيئا. الآن يسمون القرض يسمونه وديعة. لو كانت وديعة ما جاز التصرف فيها، لو كانت وديعة ما جاز التصرف فيها، وكانت يضعها الإنسان في الصندوق وتجدها كما هي، هذا الأصل. فيسمى أنت إذا وضعت شيء في البنك يقول أودعه في البنك، هو معنى لغوي فقط لكن ليس معنى شرعيا. والوديعة التي يقصد بها العلماء الوديعة، ثم يقولون هي قرض. إذا كان قرض وجر نفعا فهو ربا. لو فرضنا يعني البنك مول مشروعا، موله، فالمشاريع تكون في الغالب أنها بالملايين.
صحيح. شركات،
شركات يعني بمئة مليون مول مشروعا، فالواجب أن يرد المبلغ نفسه، إلا إذا كان هذا المشروع الذي يموله البنك، البنك يدخل في يعني كمقاول مثلا، يبني عمارة، يبني فندق، يبني مشروع معين، مصنع، وهو الذي يشرف على البناء ويشرف، ثم يأخذ بعد ذلك من الأرباح. لكن أن يعطيه لهذا المشروع، يموله مثلا بمئة مليون ثم يأخذ مئة وعشرة، هذا ربا بلا إشكال. كذلك حتى على المستوى الأقل المفهوم عند الناس جميعا، يذهب شخص ويقول أريد تمويل، ويكتب له التمويل المئة بمئة وعشرة يرده، هذا ربا. لكن لو البنك مثلا اشترى هذا الشيء الذي يريد أن يموله ثم باعه عليه بالأقساط وزاد، لا مانع إذا اشتراه وملكه، أصبح هذا بيع بالتقسيط مثلا. فنفرق بين هذا المسألة النقد الخالص وبين أن تدخل سلع. حتى بعضهم، بعض العلماء كان لا يرى مثل هذا ويقول هذا حيلة فقط، خصوصا الناس يأتي إلى البنك يقول رأيت عمارة وأريد أن تشتريها لي، يقول للبنك، يذهب للمسؤول عن البنك، كم هذه العمارة، أحيانا لا يرونها حتى، كم هذه العمارة، ثم يدفعون له المبلغ أو يدفعونه لصاحب العمارة مليونين ثلاثة، تردها بعد ذلك بأربعة. إذن هو ليس لهم غرضهم في البناية أصلا، في العمارة ليس لهم غرض، إنما غرضهم الزيادة، ولهذا كان بعض العلماء يرى أن هذا من الربا. نعم. والله أعلم.
كذلك أيضا التمويل لأجل المشروعات، قد يشترط البنك أن يستثمر هذا المشروع لمدة معينة حتى يعني قد تكون محددة حتى يستوفي بها أو أنه يستثمرها وتكون مشاعة له؟
نعم، هذا يعني إذا كان يستوفي حقه منها، لكن ينبغي أن لا يزيد فيها، لا يزيد يعني. وما مثلا بنى 5 فنادق لجهة لشركة أو لكذا، وكلفت هذه مئات الملايين، نفترض أنها كلفت 1 مليار حتى، فقال أنا استثمرها 2 سنين، اتفقوا على هذا. إذا كان هذا هو الذي القائم بالمشروع وأراد أن يأخذ كسما لا إشكال فيه، لكن في فرق بين أن يقوم هو بالمشروع الذي بناه وهو يريد ربح بلا شك. نفترض أن التكلفة كما قلنا 1 مليار، لكن لما استثمرها حصل له 1.5 مليار، لا مانع، لأن هو الذي يعني كأنه بناها بقدر زائد، بأجرة زائدة، لا إشكال في هذا. لكن أن يقول لا أنت كم تريد؟ تريد 1 مليار، هذا 1 مليار، ثم أنا سدادا لهذا أستثمر حتى ولو يعني ما ربح إلا 1 مليون، لا يجوز هذا، لأن هذا قرض أصلا، 100 قرض، وهناك هي مقابل عمل، هو أراد أن يربح، أكيد أنه لن يأخذ التكلفة فقط، يريد أن يأخذ مزيد على التكلفة، يمول هذا المشروع وهو يشرف عليه وهو الذي يبنيه وهو الذي يأتي بالمهندسين إلى آخره. نعم نعم، تأخذها قرض أو تأخذها في مقابل أسهم أو بضاعة، في مقابل، أنا ما أعرف أن هذا يعني أن يقرضك 100 بدون مقابل وأخذها 110، لا ليس موجودا هذا حسب علمي، أنه ليس موجودا أن يقرضك 100 تشتري أسهم ثم أنت تبيع هذه الأسهم، لا تبيعها عليه نفسه، تبيع على أشخاص آخرين. نفترض أنك أخذت الأسهم هذه 100، ثم أنت بعت هذه الأسهم على شركة أخرى، بعتها مثلا 100 بـ80، خسرت أنت 20، لكن أنت تريد المال حتى وإن كان أقل مما هو عليك، وهذه إذا بعتها على نفس البنك فهذا لا يجوز. هذه العينة نفسها، أن تأخذ من شخص بالتأجيل ثم تبيع عليه بالحال، تشتري سيارة من شخص 100,000 بالمؤجل، ثم يقول أنا أشتريها منك 60، فتقول هات 60، هذه عينة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، فهذه عينة. إذا بعتها على شخص غير الذي اشتريت منه، اشتريت من زيد وبعت على عمرو، اشتريت من زيد بالتأجيل 100 ثم بعتها على عمرو 60، هذه مسألة التورق، وهي عند جمهور العلماء جائزة، لأن هذا ليس قصده العين، إنما قصده الورق أو الورق الثمن يعني. فهذه مسألة التورق، هي جائزة عند جمهور العلماء، ومن العلماء من يمنعها كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله، وأنها قالوا هي أخية الربا، تورق هي أخية الربا، معنى أخية الربا مثل الوتد،
ذريعة
الأصل، يعني هي أصل يسمونها المرسى ولا الذي ثبت في الأرض، أخية الربا. فهذه مسألة التورق وهي جائزة عند جمهور العلماء. نعم،
وهذه أحيانا لا ترى حتى ولا تقبض.
نعم،
في التورق هذه العين، السيارة مثلا أو البيت،
لكن التورق أحيانا تورط،
لا تقبض ولا ترى.
إذا كان أقول التورق تورط، إذا كان الإنسان يأخذ الشيء 100 ويبيع 60، يبيع 70، ف
فإذا أخذ سلعتين خسر فيها 100,000 سيتورط فيما بعد. فيحذر يعني مثل هذا. نعم.
المؤلف أشار إلى نقص العملات وهذا ظاهر في هذا الزمن وكثير مع ارتفاع وهبوط العملات بعضها من بعض، فمن نراعي في مثل هذا الحال بين المقرض والمقترض؟
ذكر هذا وقت القرض
هكذا؟
وقت القرض احنا قلنا ذكرنا ثلاث حالات،
ثم القيمة يعني أقل، فبعد وقت يكون مثلا الريال أرفع،
ليس له إلا حقه. أيه. هذا كان قيمته في وقته.
أيه. يعني 1,000 في ذاك الزمن تعادل 10,000 الآن.
كم الآن؟ يعني هذا الأصل أنه وقت، ما في شخص يعني بيقرض على 100 سنة، ها؟ في النادر يعني سنة، في الغالب سنتين ثلاث لا يتغير فيها أو تغير يسير. هذا المبلغ أنت تضعف أو قرض. طيب إدارة أسحب 10 كامل لماذا؟ هل من جهة معينة؟ إذا كان هذا قرض فهو قرض جر نفعا، هو ما اشترط هذا الشرط إلا لنفعه له، فهو لا يجوز بهذه الطريقة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.